والإيمان باليوم الآخر له ثمرات. أولا الحث على العمل الصالح والمبادرة إلى الخيرات وترك المنكرات، بل ما تكاسل المتكاسلون في عمل الصالحات سواء الواجب منها والمسنون إلا بسبب الغفلة عن الآخرة والانشغال عنها. يقول تعالى في وصف عباده الصالحين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. هذا حديث عظيم، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة كذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع مقترن به العمل. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد روى الترمذي عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال ابن القيم: فتأمل كيف جعل رجاءهم اتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغرورون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين المتجرين عن محارمه أولئك يرجون رحمة الله. ثانيا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إن الموقن بلقاء الله يوم الفزع الأكبر لا تلقاه إلا حريصا على أعماله، خائفا من كل ما يحبطها من أنواع الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ثالثا الحذر من الدنيا والزهد فيها والصبر على شدائدها وطمأنينة القلب وسلامته. إذا أكثر العبد ذكر الآخرة وكانت منه دائما على بال فإن الزهد في الدنيا والحذر منها ومن فتنتها سيحلان في القلب، وحينئذ لا يكترث بزهرتها ولا يحزن على فواتها، ولا يمدن عينيه إلى ما متع الله به بعض عباده من نعم ليفتنهم فيها. وهذه الثمرة يتولد عنها بدورها ثمار أخرى مباركة طيبة، منها القناعة وسلامة القلب من الحرص والحسد والغل والشحناء، لأن الذي يعيش بتفكيره في الآخرة وأنبائها العظيمة لا تهمه الدنيا الضيقة المحدودة، مع ملاحظة أن إيمان المسلم باليوم الآخر وزهده في الدنيا لا يعني انقطاعه عنها وعن ابتغاء الرزق في أكنافها. يقول الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر اجتناب الظلم بشتى صوره، لا شيء يمنع النفس من ظلم غيرها في نفس أو مال أو عرض كاليقين بالرجوع إلى الله وإعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف المظلوم ممن ظلمه. فإذا تذكر العبد هذا الموقف العصيب الرهيب وأنه لا يضيع عند الله شيء، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقول الله تعالى: وقد خاب من حمل ظلما. إذا تذكر هذه المواقف واتعظ بهذه الآيات وأيقن بتحققها فلا شك أن ذلك سيمنعه من التهاون في حقوق الخلق والحذر من ظلمهم في دم أو مال أو عرض خاصة، وأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والحرص على استيفاء الحق من الخصم، وبالذات في يوم الهول الأعظم الذي يتمنى العبد فيه أن يكون له مظلمة عند أمه وأبيه وصاحبته وبنيه فضلا عن غيرهم من الأباعد. ومعلوم أن التقاضي هناك ليس بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات. ومن أعظم ثمرات الإيمان باليوم الآخر تقصير الأمل وحفظ الوقت. إن من أخطر الأبواب التي يدخل منها الشيطان العبد طول الأمل والأمان الخادعة التي تجعل صاحبها في غفلة شديدة عن الآخرة واغترار بزينة الحياة الدنيا وتضييع ساعات العمر النفيسة في اللهث وراءها حتى يأتي الأجل الذي يقطع هذه الأمال وتذهب النفس حسرات على ما فرطت في عمرها وضاعت من أوقاتها. ولكن اليقين بالرجوع إلى الله والتذكر الدائم لقصر الحياة وأبدية الآخرة وبقائها هو العلاج الناجع لطول الأمل وضياع الأوقات. يقول ابن قدامة: واعلم أن السبب في طول الأمل شيئان، أحدهما حب الدنيا والثاني الجهل. أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها فامتنع من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها، وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه. هذه قاعدة. السبب الثاني الجهل، وهو أن الإنسان يعول على شبابه ويستبعد قرب الموت مع الشباب، أو ليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشرة، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، وإلى أن يموت شيخ قد يموت 1000 صبي وشاب، وقد يغتر بصحته ولا يدري أن الموت يأتي فجأة ويستبعد ذلك. وهناك ثمرات أخرى، أكتفي بهذه العجالة بهذه الثمرات.